صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي والمخرج توني الخوري. صباح الخير. عناوين النشرة: تسخين على الجبهة الجنوبية أمس ربطا بالعملية العسكرية في رفح، حزب الله رفع من حال التأهب وأدخل أسلحة جديدة، رفض لبناني لعدد من بنود الورقة الفرنسية، والثنائي أمل حزب الله يبقي النقاش مفتوحا حولها بانتظار هوكشتاين، لقاء قانوني في الكرك غدا بمشاركة الوزراء المعنيين بملف النزوح والهبة الأوروبية يسبق الجلسة النيابية الأسبوع المقبل، جريمة اغتصاب جديدة في عكار بطلها فتى سوري، التحقيقات في جريمة الإتجار بالبشر تتواصل، وتوقيف قاتل زينب معتوق، مفاوضات القاهرة تشق طريقها بصعوبة نحو إنهاء الحرب، وواشنطن توقف تسليم الأسلحة لإسرائيل رفضا لعملية رفح. أهلا بكم. بعيدا من الفكاهة وعلى طريقة حسني البرزان، إذا أردت أن تعرف ما يجري في الجنوب عليك أن تعرف ما يجري في رفح والقاهرة. ففي الجنوب تسخين غير مسبوق للجبهة أمس بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، وفي القاهرة مفاوضات بشق النفس بين حماس وإسرائيل بإشراف أمريكي يتولاه مدير CIA ويليام بيرنز وقطري مصري أسفر عن موافقة حماس على الطرح الأخير لإرساء وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن. وإلى أن يتصاعد أي دخان من القاهرة ترفض واشنطن تسليم أسلحة وذخائر لتل أبيب تعبيرا عن رفضها لعملية واسعة في رفح، وما سيؤدي إلى مجازر جديدة بحق الفلسطينيين الأبرياء. في الغضون رد الثنائي أمل حزب الله بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الورقة الفرنسية الهادفة إلى استعادة الاستقرار جنوبا. وفي الداخل انشغال بهبة المليار يورو وخفاياها التي ستحضر في لقاء قانوني دستوري في بكركي غدا، وفي الجلسة النيابية العامة الأربعاء المقبل بتمن من الرئيس ميقاتي وتلبية من الرئيس بري. وتبقى البداية جنوبية.
العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح رفعت من منسوب المواجهات على الجبهة الجنوبية أمس، حيث شن حزب الله هجمات ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية مستخدما المسيرات الانقضاضية ردا على الغارات التي استهدفت قرى الشريط الحدودي. حسين معنا والتفاصيل.
واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية إلى ما بعد منتصف الليل بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي أشعلت ليل الجنوب. فشن طيرانه الحربي ليلا أكثر من 10 غارات استهدفت منازل وأماكن مفتوحة في بلدات عيطرون ومارون الرأس وعيط الشعب وكفركلة والخيام وحولة من دون تسجيل إصابات بشرية. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف طير حرفة والجبين والخيام وتلة الحمامس وميس الجبل وحرج يارون وجبل بلاط. في وقت أطلقت ليلا رشقات صاروخية متتالية باتجاه مواقع ومستعمرات الاحتلال المقابلة للقطاعين الأوسط والشرقي، وردت القبة الحديدية بإطلاق صواريخ اعتراضية انفجرت فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية. وكان الطيران المعادي شن طوال ساعات نهار أمس أكثر من 6 غارات جوية على عدد من القرى الحدودية. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع ومستعمرات الاحتلال وأعلنت عن استهداف مباني يتموضع فيها ويستخدمها جنود العدو في مستعمرات شتولة والمنارة والمطلي. كما شنت أكثر من هجوم جوي بالمسيرات الانقضاضية مستهدفة جنود العدو وتجمعات في ثكنتي يفتاح وراموت نفتالي، وأوقعتهم بين قتيل وجريح بحسب بيان المقاومة التي استهدفت أيضا بالطائرات إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب سكنة راموت نفتالي وأصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى إعطابها، كما أعلنت عن استهداف موقع الراهب بعد رصدها لتحركات جنود العدو بالأسلحة الصاروخية، واستهدفت أيضا سكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة وتجهيزات تجسسية في موقع السماقة في تلال كفر شوبة بالأسلحة المناسبة. وفي الوضع الميداني هذا الصباح يسود الهدوء الحذر والترقب بانتظار ما ستحمله الساعات القادمة من تطورات ميدانية في وقت يغيب الطيران الحربي والمسير حتى هذه الساعة عن الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن طائراته أغارت على مباني عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الطائرات المسيرة هي أحد أكبر كوابيس قيادة المنطقة الشمالية على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن حزب الله يراقب طوال الوقت ويطلق مسيرات تنجح في تحديد مكان الجنود.
تسلمت السفارة الفرنسية الرد اللبناني على مضمون الطرح الخاص باستعادة الاستقرار في الجنوب، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الإسرائيلي لإجراء التعديلات اللازمة. وتقول المعلومات إن الرد اللبناني تمسك بتطبيق القرار 1701 ورفض إدخال أي تعديلات بالقوة عليه، كما رفض إعادة تموضع قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى رفض إطلاق يد القوات الدولية التحرك من دون تنسيق مسبق مع الجيش وبمعزل عنه.
وتبعا لمصادر الثنائي أمل حزب الله التي تحدثت إلى الشرق الأوسط، فإن تعاطيها مع الورقة الفرنسية يبقى تحت سقف شراء الوقت لملء الفراغ، وإنما بالتفاوض إلى حين تسمح الظروف السياسية بمبادرة الوسيط الأمريكي أموس أوكشتاين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، خصوصا أنه لا يزال في مرحلة استكشاف النيات لاختبار مدى استعدادها للتقيد به. وتقول مصادر الثنائي أيضا إن حزب الله أعلن التعبئة العامة ليكون بوسعه الاستعداد لمواجهة الخطوة التالية التي ستقدم عليها إسرائيل بعد اجتياحها معبر رفح في حال قررت توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان. وتؤكد هذه المصادر أن جهات دولية لم تسقط من حسابها قيام إسرائيل بتوسعة الحرب كخطوة استباقية لمنع الحزب من تكرار ما أقدمت عليه حركة حماس باجتياحها المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة.
المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل قال للجمهورية إن الرد على الورقة الفرنسية انطلق من أن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب. أضاف: صحيح أن الورقة تتضمن فجوات، لكن الصحيح أيضا أن الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد، وهناك أمور جوهرية تخرج أو تخرج القرار 1701 من روحيته، وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن أن يحصل بعض التفاوض عليها وهي قابلة للحل. وأكد خليل أن لا مشكلة لدى لبنان في زيادة عديد قوات اليونيفيل، إنما أبدينا ملاحظة على عدم ذكر أنها تتحرك بالتنسيق مع الجيش اللبناني الواردة في متن القرار 1701. وفي ملف النزوح السوري استغرب خليل كيف انقلب النقاش في لحظة من أزمة بحجم النزوح السوري إلى تفصيل يتعلق بالمليار يورو الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي للنازحين منذ العام 2020 عن طريق منظمات دولية وجمعيات، وقد تلهينا بهذا الأمر عوض البحث في إيجاد خطة جدية لمعالجة وضع النزوح السوري الشرعي وغير الشرعي والإجراءات الواجب اتخاذها والتواصل مع الحكومة السورية لتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.
في الغضون جمع لقاء في القاهرة وزير الخارجية المصرية سامح شكري والموفد الفرنسي جان-إيف لودريان. شكري دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدا أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعا ليتمكن لبنان من مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة. وثمن وزير الخارجية المصرية الجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني، مشددا على دعم القاهرة لتلك الجهود والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرف لتنفيذ أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه. تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 15 من الجاري نزولاً عند طلب الرئيس نجيب ميقاتي لبحث ملف النزوح السوري وهبة المليار يورو التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، واعتبرها قسم كبير من الأحزاب السياسية رشوة لإبقاء السوريين في لبنان. ومن المنتظر أن يلتقي ميقاتي بري في الساعات القليلة المقبلة، كما سيزور بكركي ليوضح للبطريرك بشارة الراعي ظروف وشروط الهبة.
وتقول مصادر بارزة في المعارضة لنداء الوطن إنها تتطلع إلى أن تؤدي الجلسة إلى موقف وطني يدعو الحكومة إلى عدم قبول هبات تتعلق بالنازحين، وأن يقتصر دورها على حظ الإدارات المعنية على تنفيذ تعميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان. وفي الموازاة تشير بعض المعلومات إلى أن الحكومة ستتوجه إلى النواب كي يصدروا توصية تحدد لها الموقف من الهبة.
إلى ذلك تستضيف بكركي بعد ظهر غد الخميس طاولة مستديرة يشارك فيها أعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي، ودعي إليها الوزراء المعنيون بالملف ومن بينهم وزراء الخارجية العدل والشؤون الاجتماعية وعدد من المتخصصين بشؤون الهجرة للبحث فيما آل إليه ملف النازحين السوريين في ضوء الهبة الأوروبية ومسلسل الأحداث الأمنية الأخيرة.
في غضون ذلك تسارعت اللقاءات والمواقف، فمن ساحة النجم أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان على أن ملف الوجود السوري هو من أكبر القضايا التي نواجهها، لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين.
إذا وزارة الخارجية تأخرت لتبعت وراك وتقلك أوقف انت حدك او تفضل غادر الاراضي اللبنانيه، مش معناتها معك حق ومش معناتها هالسكوت رح يستمر. كل الوزراء انه يحضروا كلهم هذه الجلسه، لانه هذه الجلسه تتعلق بوجودنا وبالوجود اللبناني لمناقشه هالهبه. اوعى حدا يفكر لا بمليار ولا بمية مليار نحن رح نخفف من ضغطنا لاعاده السوريين الى بلدهم.
بالتوازي كان وفد من تكتل لبنان القوي يبحث مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في ملابسات الهبة الأوروبية. النائب الأولى الصحناوي أكد أن ما يحصل في لبنان هو استبدال شعب بآخر، ونرفض أي شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنه ملف وجودي.
موضوع الهبة المليار دولار اللي سمعنا عنها بهمنا كنا نستوضح شو شروطها ونرفض أي شرط بيتعلق بإبقاء النازحين السورية بلبنان. اللي عم بيتم على حدودنا بفلسطين من إبادة ما بيقل خطورة عن اللي عم بيتم بلبنان. نحن اللبنانية أظن من كل الطوائف ومن كل المناطق رافضين هذا الشيء، ولازم نعلي صوتنا قد ما فينا، ومنتوقع من الحكومة من الوزراء الموجودين بالحكومة يكونوا خط دفاع أمامي للشعب اللبناني.
وفد نواب تكتل لبنان القوي التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي، حيث تم استضاحها بتفاصيل الهبة الأوروبية، وتم البحث أيضا في كيفية تقريب وجهات النظر حول ملف النزوح على أن يكون للتيار والتكتل مواقف إضافية في هذا الإطار.
نائب رئيس المجلس النيابي اليسبو الصعب لفت إلى أهمية توحيد الجهود جهود الأفرقاء اللبنانيين حول خطة إعادة النازحين السوريين، محذرا بعد لقائه المتروبوليت اليسعودي من خطورة انهيار المؤسسات الدستورية وانعكاس ذلك سلبا على المواطن اللبناني نتيجة الشغور الرئاسي.
النزوح السوري صار عشوائي وغير منطقي. الدول الأوروبية كان عندها وجهة نظر، طبعا هيدي منا مصلحة لبنان، وبالتالي الاتحاد الأوروبي أو أي دولة مصرة على إبقاء النازحين خلي يتفضلوا ياخدوهم لعندهم على بلادهم، لأنه لبنان ما بقى يحتمل هالقد. بنفس الوقت بدنا نفرق بين اللي عنده إقامة شرعية واللي عم يشتغل بشكل شرعي وموجود بلبنان. هيدي الحرب ما رح بتكون نزهة، إن عندهم هدف من هالمنطلق الكلام لازم يكون كيف بدنا نأمن الاستقرار بشكل أفضل.
وفي إطار سلسلة تحركات ضغطة بدأتها القوات للمطالبة بإعادة السوريين إلى بلادهم، يزور وفد من الجمهورية القوية مفوضية اللاجئين يوم الخميس، على أن تشمل الجولة أيضا الوزارات المعنية وصولا إلى تحركات شعبية.
وكان ممثل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين قد أكد عدم وجود مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وقال لا أجندة خفية في هذا الشأن. ألم يتأخر لبنان ليواجه المجتمع الدولي في ملف النزوح؟ نسأل النائب أسعد درغام. أستاذ درغام صباح الخير.
صباح النور لك وللمستمعين.
الحوادث الأمنية أضاءت على مخاطر النزوح، والنوايا الدولية المبيتة كشفت المخاطر على ديموغرافيا لبنان. هل المواجهة لا تزال متاحة، وهل نتائجها ستكون لمصلحة لبنان؟
أولا أنا بعتقد المواجهة بعد ما وصلت إلى الحد المطلوب بقضية النزوح السوري. أولا لما حذرنا من خطورة النزوح السوري بلبنان والخطورة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الكارثية اللي بده يتحمل لبنان، ما كان حدا عم يسمع منها. هلأ اليوم بلشت العالم تسمع كتير منيح. المهم نحن في شغلتين كتير مهمين. أول شغلي مثل ما سمعت حضرتك عم تقولي أنه هل المجتمع الدولي عنده أجندة خفية لتوطين أو لبقاء النازحين السوريين في لبنان؟ أول شيء بدنا نعترف أنه المجتمع الدولي إن لم يتحرك لبنان بصورة فعلية وجدية وقرار سياسي وتشريعي نيابي واضح بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبمواجهة المجتمع الدولي، أعني المواجهة الدبلوماسية والمواجهة الشعبية مع المجتمع الدولي، بعدنا ما وصلنا إلى الحد المطلوب. اليوم اللي تبين الفضيحة اللي تبينت من وراء المليار دولار إنه أكثر من 40% من هذه المساعدات هي ستكون للاجئين السوريين. أنا اللي بدي أقول لك إياه أكثر من هيك، حكى كثير عن الحوافز اللي تندفع للسوريين أو للعائلات السورية ليرجعوا، ونحكى عن 4000 دولار للعائلة. أنا بعتقد مليار دولار بتكفي ل 250 ألف عائلة، إذا قلنا معدل العائلة هو 6 أشخاص، وبالتالي 1.5 مليون شخص، وهيدا هو عدد اللاجئين السوريين ليرجعوا على بلادهم. لكن القرار الدولي اليوم، القرار الدولي اليوم أنه أول شيء بيهمهم مصلحتهم ما يروحوا النازحين السوريين على أوروبا وعلى بلاد أوروبا، والشغل الثاني بعدهم لحد هلأ بدهم يدفعونا ثمن قرارهم بالمقاطعة مع الحكومة السورية، وبالتالي عدم التنسيق بعودتهم إلى بلادهم.
ولكن أستاذ درغام، أليس من مصلحة لسوريا ببقاء النازحين في لبنان؟ القسم الأكبر منهم يحول دولارات لزويه في سوريا.
أنا ما بيهمني شو هم بيفكروا، لا السوريين ولا بيهمني شو بيفكر المجتمع الدولي. أنا بيهمني وين مصلحة لبنان. مصلحة لبنان اليوم بتقتضي قصة وجودية، قصة كيانية، قصة بقاء لبنان أو عدم بقائه. اليوم 40% من سكان لبنان أو أكثر هني من السوريين. وحسب تقرير الحكومة اللبنانية أنه بعد 10 سنين رح بيصيروا السوريين قد اللبنانيين في لبنان.
صحيح.
اليوم القصة ما بقى مصلحة، القصة بنبقى أو ما بنبقى. إذا في قرار بالبقاء وهيدا قرار سيادي، هيدا قرار واجب على كل لبناني أنه يواجه حتى يبقى هيدا البلد، أنا بقول أمام مصلحة لبنان بتسقط كل اللقاءات السورية واللقاءات الدولية من أجل عودة السوري.
كنائب عن عكار، هل من تدابير تتخذ في منطقتكم لمواجهة النزوح غير الشرعي وغالبية المعابر التي يتدفق منها النازحون هي في عكار والشمال؟
يعني أنا بدي أقول لك اليوم فوج الحدود البري، أنا ما عم دافع عن الجيش اللبناني اللي واجب يدافع عنه، بس أنا عم بحكيكي حقيقة.
نعم.
الجيش اللبناني على الحدود ما عنده لا القدرة العددية ولا القدرة اللوجستية ولا الإمكانات المادية يقدر ب 1500 عسكري يقدر يسكر حدود طولها 15 كيلومتر. اليوم القوى الأمنية من قوى أمن وجيش وأمن عام عم بتقوم بأكثر من واجباتها بأكثر من الإمكانيات اللي عندها، ولكن نحن بحاجة إلى قرار سياسي، بضرورة اتخاذ قرار. أول شيء بتتعالج مركزيا من خلال العلاقات مع المنظمات الدولية، من خلال تمويل النازحين السوريين بلبنان، وبالتالي زيادة القدرات لدى القوى الأمنية لتكون عند القدرة للمواجهة ولضبط الحدود.
سؤال أخير باختصار شديد لو سمحت، في شأن حزب داخلي، هل من اتجاه لفصل النائب ألا عون كما يشاع وكما يحكى؟
اليوم هيدا شيء شأن داخلي للتيار الوطني الحر. أنا اللي بقول لك طالما لم يصدر أي شيء عن التيار الوطني بيبقى هيدا بإطار التكهنات وبإطار المعلومات والحملة اللي بتستهدف التيار الوطني. الآن عون من مؤسسي التيار الوطني الحر وله مكانته بالتيار، وأي شيء بيتعالج ضمن المؤسسات وضمن التيار الوطني.
النائب أسعد درغام شكرا جزيلا لك.
النائب فادي كرم ميز بين الجلسات التشريعية وجلسات محاسبة الحكومة، وقال عبر صوت كل لبنان إن الموقف داخل تكتل الجمهورية القوية لم يتخذ بعد من جلسة الأربعاء المقبل.
الحقيقة بعد هالدعوة ما انطرحت أمام التكتل بدنا نبحث بأمرها، ولكن هالدعوة مختلفة عن جلسات التشريعية اللي نحن رفضناها من منطلق رفضنا بالنية التعاطي مع الأمور بغياب رئيس الجمهورية وكأنه إمكانية التشريع طبيعية بغياب رئيس الجمهورية، ولكن المجلس النيابي عنده دورين، دور تشريعي وبغياب رئيس الجمهورية لا يعقل أن يكون هناك دور تشريعي، أما الدور الرقابي فنحن ننظر إلى الموضوع بشكل مختلف.
القوات اللبنانية باشرت إجراءات ميدانية على الأرض بالتعاون مع البلديات، هل بدأت القوات تلمس نجاح هذه الإجراءات أم أن المرحلين يعودون إلى لبنان؟
هذا الموضوع الحقيقة موضوع لازم يكون في تكامل بشكل كبير بين الأجهزة، بين الأجهزة القضائية الأمنية، الوزارات، أكيد المجتمع المدني، البلديات، الأحزاب وكافة الأطراف، ونجاح فيه هو نجاح تدرجي، قد نجح منطقة أكثر من منطقة ولكن بينعكس كله على بعضه. اللي عم نلمسه نحن بمناطق اللي عم ننشط فيها اللي هي من مثلا نحن مثلا أنا في الكورة مع زملاء نواب لقلي ومع اتحاد البلديات الكورة وكل الهيئات الكورانية عم نقدر نضغط على كتير من العائلات السورية الموجودة بشكل غير قانوني على الأراضي في الكورة وعم بيغادروا. نعم، وعم بيتفكر في كثير من المخيمات، كما أنه عم يمنع استيطان غيرهم في الكورة آتيين من أقضية أخرى، لأنه بتعرفي لما عم بيكون في ضغط عليهم بكل الأقضية عم بيتنقلوا من قضاء لقضاء، فعم نمنعهم أنه ينتقلوا إلى الكورة ويستوطنوا بالكورة. من هالمنطلق أنا أرى أنه إذا استمرت الحملة اللي قايمين فيها بكل المناطق ومع الدولة ومع متابعة مع الأجهزة الأمنية، نعم سينعكس بشكل إيجابي وسيضطر الكثير من المواطنين السوريين أن يغادروا.
وكرت سبحة حالات الاغتصاب في لبنان، فبعد ما اقترفته عصابة التيك توكرز وقعت حادثة اغتصاب جديدة مختلفة عن سابقاتها والضحية أيضا طفل، وفي التفاصيل وإثر الإصابة بنوبات خوف وكوابيس في أثناء النوم، وبعد استجواب من قبل الأهل أخبر طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لبناني الجنسية من سكان بلدة الدوسي في عكار أهله بما تعرض له من اعتداء جنسي من قبل المدعو ألف نون سوري الجنسية يبلغ من العمر 12 عاما وهو من سكان منطقة الدريب في عكار. إثر الحادثة ادعى أهل الطفل ضد القاصر المعتدي لدى فصيلة القبيات ليتم توقيفه لاحقا وإحالته على التحقيق. في غضون ذلك تتواصل التحقيقات بجريمة الإتجار بالبشر وسط شبهات تطال أحد المحامين، توازيا تم توقيف السوري قاتل الشابة زينب معتوق.
أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن وفوداً من قطر والولايات المتحدة وحماس تواصل مباحثاتها في القاهرة للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن هناك توافقاً بين كل الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي بشأن غزة. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرز عاد إلى القاهرة لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى هدنة واتفاق للأسرى في قطاع غزة.
وقال مسؤول أمريكي إنه من السابق لأوانه أن نكون متفائلين، ولكن استمرار المفاوضات يعتبر أمرا إيجابيا. وقال إن المفاوضين يعتبرون مقترح حماس عرضا موحدا من الجناحين السياسي والعسكري للحركة. من جهة ثانية، أوضح البنتاغون أنه لا يدعم عملية برية إسرائيلية واسعة في رفح، مؤكدا رفضه إغلاق الممرات البرية إلى غزة، مع تشديده على ضرورة أن يتواصل تدفق المساعدات. كما أعلن البنتاغون عن قيام القوات الأمريكية بنقل الميناء المؤقت والجسر البحري إلى غزة متى تحسنت الأحوال الجوية. البيت الأبيض أكد من جهته أنه سيتم استئناف عملية إدخال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم.
هذا ونقلت صحيفة هارتس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن واشنطن ستقيد وصول الأسلحة إلى تل أبيب إذا توسعت عمليات رفح من دون موافقتها. وكشف مسؤولون أمريكيون لقناة NBC عن تأخير إدارة بايدن شحنات ذخيرة كان من المتوقع إرسالها إلى إسرائيل، مؤكدين أن مجلس الأمن القومي كان وراء هذا القرار، وقد أبلغ القوات الجوية بإيقاف شحنات الذخيرة من قاعدة دوفر الجوية. وقال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست إن تحرك إدارة بايدن لتأجيل شحنتي أسلحة لإسرائيل يؤكد مخاوف واشنطن من هجوم رفح، ومن غير المتوقع أن تصل شحنات صواريخ وقنابل ذات قطر صغير لإسرائيل قريباً.
في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن نوابا جمهوريين يعدون تشريعا احترازيا بعقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إن أصدرت مذكرات توقيف بحق قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا فوق خليج عدن من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عودة نظام البوابات الإلكترونية إلى العمل في مطار هيثرو بعد تعطيله لأسباب تقنية، وقالت إنه لا مؤشرات على نشاط سيبراني خبيث وراء تعطيله.
أرجأت القاضية الناظرة في احتفاظ دونالد ترامب بوثائق سرية إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في هذه القضية.
كشفت صحيفة التلغراف عن الاتجاه لسحب لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من جميع أنحاء العالم بعد اعتراف الشركة العملاقة بإمكانية أن يسبب اللقاح آثاراً جانبية نادرة وخطيرة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 13 و 23 درجة.
ختاما، تذكير بالعناوين. تسخين على الجبهة الجنوبية أمس ربطا بالعملية الإسرائيلية في رفح. حزب الله رفع من حال التأهب وأدخل أسلحة جديدة. رفض لبناني لعدد من بنود الورقة الفرنسية. والثنائي أمل حزب الله يبقي النقاش مفتوحا حولها بانتظار هوكشتاين. لقاء قانوني في بكرك غدا بمشاركة الوزراء المعنيين بملف النزوح والهبة الأوروبية يسبق الجلسة النيابية العامة الأسبوع المقبل. جريمة اغتصاب جديدة في عكار بطلها فتى سوري. التحقيقات في جريمة الإتجار بالبشر تتواصل، وتوقيف قاتل زينب معتوق. مفاوضات القاهرة تشق طريقها بصعوبة نحو إنهاء الحرب، وواشنطن توقف تسليم الأسلحة لإسرائيل رفضا لعملية واسعة في رفح.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.